إنجيل متى أصحاح 2، المقطع الأول فقط. ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم: أين يولد المسيح؟ فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. آمين. ليبارك لنا رب تأملاتنا في هذا الصباح. أحبائي، عندما كنت أقرأ هذا المقطع في تأملاتي هذا الأسبوع، تساءلت: من منا يضطرب لخبر الميلاد؟ خبر أي ميلاد؟ تخبر شخص فلان إجا ولد، صحيح؟ مبروك، هذه ردة الفعل الطبيعية. لا أحد منا ينزعج لخبر ميلاد أحد من الناس. ولما درست كلمة الطربة في الأصل، وجدت أن المسألة تعني أكثر من انزعاج بسيط. الكلمة التي يستخدمها الوحي في الأصل اليوناني في هذا النص كلمة تشير إلى اضطراب نفسي وفكري، ولا بل مرات كثيرة جسدي، وسأشير إلى هذا بعد قليل. يعني الاضطراب يضطرب فكر الإنسان، بيصير مش عارف شو بده يعمل، منزعج، تلاقيه مرات كتير بيصير يروح ويجي مش عارف كيف بده يتصرف. اضطراب نفسي، تحس معدتك كربجت، قلبك صار يوجعك، أعصابك توترت، هذا النوع من الاضطراب. هذه هي الكلمة التي يستخدمها الكتاب. عندما نقرأ عن مريم العذراء التي ظهرها الملاك في إنجيل لوقا أصحاح 2، نقرأ أن مريم اضطربت من كلامه. وفي دراسة لتلك الكلمة نجد أن الوحي المقدس بالروح القدس استخدم تعبيرا عن الاضطراب المضاعف، يعني اضطربت أكثر جدا من هيرودس، اضطربت نفسيا، اضطربت فكريا، لا بل اضطربت جسديا. لا نستغرب أن مريم إزاء كلام الملاك لها بدأت ترتعش وترتجف. كيف بده يصير هيك وأنا لست أعرف رجلا؟ منظر الملاك مخيف لا شك، مرعب، غير متوقع، والحادثة كلها حادثة غير متوقعة، لا بل هي فوق المنطق. الملاك يقول لها: الروح القدس يحل عليك، ستحبلين، المولود منك يدعى ابن الله، القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وهي تفكر، ما زالت تفكر على صعيد بشري: أنا غير متزوجة، هذا غير ممكن بشريا، غير ممكن منطقيا. اضطربت. بكلام آخر أحبائي، ما أريد أن أقول لكم في هذا الصباح، ميلاد المسيح هو مصدر اضطراب للناس وليس مصدر فرح. إذا فكركم الناس بتنبسط بالميلاد، نحن مغشوشين. الناس بتنبسط بمظاهر الميلاد، الناس بتنبسط بهدايا الميلاد، الناس بتنبسط باحتفالات الميلاد، لكن الناس لا تريد أن تفكر برب الميلاد. ووصل الأمر بهم لدرجة أنهم بدل أن يكتبوا ميري كريسمس صار المسيح مجرد إكس، لأن ميلاد المسيح يقود إلى اضطراب، يتحدانا. نحن نريد أن نفكر بالميلاد كمناسبة، كاحتفال نبعث كروت الميلاد، الهدايا، نتصل بالأحباء، نتذكر البعيدين عنا، ربما نبكي الذين فقدناهم، فرصة تجيش فيها العاطفة حول كل الأمور إلا حول المسيح. ولهذا عندما تواجه الملك هيرودس مع هذه الواقعة اضطرب. أين هو المولود؟ في حدا ولد، صحيح؟ ما قال مبروك؟ لا، جمع رؤساء الشعب، كهنة، الفريسيين الذين يفهمون بالناموس، وين هذا ولد؟ هذا مصدر اضطراب، هذا مصدر مشاكل، ويجب أن نتعامل معه على هذا الأساس. لماذا الميلاد مصدر اضطراب بالنسبة للناس في ذلك الزمان؟ مصدر اضطراب كان أولا بسبب مسألة الولادة العذراوية، كان مصدر اضطراب. فكروا معي وتصوروا معي الوضع، وأظن أننا نستطيع أن نفهم الصورة انطلاقا من حضارتنا المشرقية. شاب وشابة مخطوبان، وفجأة وجدت هذه الصبية حبلى. منشم ريحة فضيحة نحن. مريم نفسها اضطربت. المجتمع صغير، الناس بدها تحكي، لدرجة أنها عندما حبلت بالروح القدس شو عملت؟ لوين راحت؟ عند إليصابات. البنت اللي اليوم بتحبل خارج الزواج شو بيعملوا؟ بيخبوها. إذا ما أجهضوها بيخبوها خوفا من الفضيحة. لكن مريم ذهبت إلى إليصابات لكي تفاجأ أيضا بموقف مبارك من إليصابات، تسبح الرب وتعظم الرب لأجل عمله في مريم. موقف مزعج يقود إلى الاضطراب. صبية غير متزوجة فجأة ولدت حبلى. فكروا معي بيوسف، شاب يتطلع إلى الزواج. مرة سألت بعض الشباب الذين يستعدون للإقدام على الزواج، قلت لهم شو أكتر شيء بتصلوا قبل ما بس يقرب العرس؟ أنا قلت بدهم يقولوا لي منصلي حتى رب يعطينا نعمة، حتى يعطينا فهم، يعطينا حكمة. قال أكتر شيء بيصلوا إنه المسيح ما يجي قبل العرس، يجي ثانية قبل العرس، يطولها لبعد العرس. أقول لهم بدي لكم شيء، من بعد العرس رح يصيروا يصلوا إنه المسيح يجي ثانية ويعجل المسيح. ماشي الحال. فهذا يوسف شاب يتطلع إلى الزواج، لا شك أنه كان يحب مريم، ورح نشوف علامة محبته لمريم، لكن في البداية صعق. الفتاة التي يحبها، الفتاة التي كان يتطلع للزواج منها وقضاء عمره معها، فجأة وجدت حبلة. وبطبيعة الحال، بطبيعة الحال هذا في ذهنه هو على الأقل أشار إلى أنها خانته مع أحد آخر. وبالمناسبة إلى هذا اليوم يظن اليهود ويؤمن اليهود بأن المسيح كان نتيجة علاقة غير شرعية بين مريم وجندي روماني في تلك المنطقة. فطبيعي إنه يوسف يفكر هيك، إلى أن ظهر له الملاك وقال له يا يوسف لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل بها هو من الروح القدس. يوسف لأنه فعلا كان بحبها ولا يريد أن يشهرها أراد تخليتها سرا، ما بده يفضحها، لأنه في الفضيحة نتائج قانونية مترتبة على هذا الموضوع. بحسب الناموس هذه الفتاة كانت ترجم، لكن في ذلك الوقت توقفت عادة الرجم، لكن كان هناك نتائج أخرى قانونية مترتبة. لأنه فعلا كان بحبها، قال أنا ما بدي أذيها، أنا رح ستر عليها وتركها من دون ما أفضحها. ثم جاء الملاك كما قلنا. ما عندي شك أنه حتى من بعد ما إجا الملاك يوسف كان يسأل نفسه، مظبوط أنا شفت الملاك؟ هل هذا حقيقة؟ أو أنا عم بتخيل هيك لأني بحبها كثير؟ النتيجة يوسف إنسان صعب. مسألة تتحدانا أن يولد شخص ما ولادة عذراوية، هذا ضد المنطق. حتى اليهود في زمن المسيح شو كانوا يسمون المسيح؟ ابن النجار. أكيد بده يكون عنده بي، ابن النجار. ما استوعبوا فكرة أن يكون المسيح مولود عذراويا. وطبعا القناعة بالميلاد العذراوي سوف تنعكس على نواح أخرى سنأتي على ذكرها بعد قليل. إذن المسألة الأولى التي تتحدانا في الميلاد هي مسألة الولادة العذراوية، ولادة حركتها اليد الإلهية بالروح القدس لكي يولد المسيح ويأتي ويصير في شبه الناس. المسألة الثانية مش بس بالنسبة للناس، لكن كانت بالنسبة لهيرودس، هي مسألة الملكية. عادة الواحد بيولد أمير بعدين بيصير ملك، مظبوط؟ لكن يسوع ولد ملك من الأول. قال أين هو المولود ملك اليهود؟ يسوع مولود ملك. بالنسبة لهيرودس هذا شكل تحديا سافرا، أنا الملك. أوليست أحبائي المسألة في كل الأحيان هي مسألة سيطرة وملكية؟ خليني أعطيكم مثال. الصراع بين الإنسان والله شو دايما؟ مين الرئيس؟ هل أنا سيد حياتي أم الرب هو سيد حياتي؟ صح؟ الصراع بين الرجل والمرأة شو؟ صراع على السلطة، مين هو السيد؟ مين هو الرئيس؟ الصراع بين الأهل والأولاد على السلطة، الأهل بدهم يثبتوا سلطتهم والأولاد يريدون أن يثبتوا استقلاليتهم. دائما الصراع في العلاقات البشرية هو صراع على السلطة. اتفرجوا عليه، راقبوه في حياتكم اليومية. عندما ترى إنسانا يكسر القانون، القانون يريد أن يقول لهذا الإنسان أنا صاحب الكلمة الأخيرة، والإنسان يريد أن يقول للقانون أنا لا أحترمك، أنا صاحب الكلمة الأخيرة وأنت لا تعني لي شيئا. مظبوط؟ كل شيء صراع على السلطة. نحن نريد من يملك علينا لغاياتنا الخاصة. في زمن المسيح عندما أشبع 5000 وأشبع الأربعة آلاف وشفى المرضى كانوا يريدون أن يملك عليهم، مظبوط؟ كم مرة نقرأ في الكتاب المقدس يقول أن المسيح جاز في وسطهم. ليه؟ كانوا بدهم يمسكوا ياخذوا وينصبوا ملك. لكن عندما صار المسيح ضعيفا حسب ظنهم، عندما كان واقفا أمام بيلاطس البنطي لكي يحاكم، ماذا قالوا؟ لا نريد أن يملك علينا هذا، ليس لنا ملك إلا قيصر، مظبوط؟ طيب كيف بتفسروا هالانقلاب؟ من كانوا بدهم يملكوا ويعملوا ريس عليهم، ليه؟ كان عم بيطعميهم. أنتم أكلتم الخبز فشبعتم، أنتم مبسوطين لأن عم تشبع بطونكم وعم تمتلي جيوبكم. المسألة مسألة سلطة، مسألة مال، صراع. لا نريد أن يملك علينا هذا لأن ليس لنا ملك إلا قيصر. بالمناسبة أريد أحبائي أن أقول أن ملكية المسيح ليست ملكية مفروضة على الإنسان، هي ملكية طوعية. انت بتقله نحن منرنم كثير تعال املك اليوم علينا، صح؟ بتقول له رب تعال املك علي. صحيح الروح القدس هو اللي بيحركك، لكن عندما يحركك الروح القدس بحسب مشيئة الله انت تريد، ما بتقله يا رب تعال اقعد حدي، تعال خلينا نحكي مع بعض، بتلاقي حالك فعلا تريد بدعم الروح القدس وتحريك الروح القدس لقلبك وعواطفك، تقول له يا رب تعال املك علي، تعال سيطر على حياتي، تعال امسك زمام الامور، صح؟ ليه؟ لانه المساله هي مساله طوعيه. المسيح لا يفرض نفسه على احد. في شي مره شفتوا يسوع فرض نفسه على انسان؟ ابدا. يسوع دائما كان ينتظر الانسان حتى يدعي. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، مش إن سمع أحد صوتي سأقتحم الباب، لا، قال إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي، صح؟ إذن أحبائي منطق المسيح في السلطة ليس منطقا فرضيا إلزاميا إجباريا. يسوع يناديك بصوته، عواطفك تتحرك فتفتح الباب طوعيا، تعال ادخل املأ المكان اسكن أنت رب المنزل. بالنسبة لهيرودس هذا كان يشكل تحديا، هيرودس ما كان مستعد يفتح الباب لحدا. هيرودس كان يريد أن يكون ملكا وليس آخر، ولهذا عندما سمع الخبر أرسل جنودا وقتل جميع الأطفال من سنتين فما دون. شوف حب السلطة شو بيعمل؟ حب السلطة. يسوع ملك والميلاد يتحدانا بهذا، لأنه لما منطلع على الميلاد عادة منشوف طفل صغير قاعد بمذود بيصوروا لنا إياه ضعيف، بدك تشفق عليه، ولد بين الحيوانات في مذود حقير، كان سريره من تبن. أبدا، عندما ننظر إلى الميلاد نحن بحاجة أحبائي أن ننظر فنرى ملك الملوك ورب الأرباب، لأنه يسوع ملك. يسوع ينادي الناس لكي يملك عليهم الآن طوعيا، لكن في يوم من الأيام يقول الكتاب المقدس ستصير ممالك الأرض للرب ولمسيحه. ولما بيستعمل كلمة ممالك شو معناتها؟ مش جاي رئيس جمهورية، جاي ملك، أي أنه يملك كل شيء، والملك لا يزاح عن عرشه إلا بالموت، ولأن المسيح لا يموت أبدي أزلي، إذن هو ملك على رتبة ملك صادق إلى الأبد. الله يوجه لك خير، عم تلبيني مظبوط؟ إذن يسوع ملك. شاءت الناس أم أبت؟ عندما ننظر إلى الميلاد نرى يسوع الملك وليس الطفل الوضيع الصغير الضعيف، هو ملك. ولهذا تضطرب الناس، ليه؟ ما بدأ يسوع يملك عليها. بحبوا الميلاد لكن ما بحبوا المولود، لأن المولود القدوس المولود منك يدعى ابن الله، وابن الله هو ملك. أمر آخر، تحدثنا عن مسألة عذراوية الولادة، مسألة الملكية، لكن الميلاد يتحدانا لأنه يبرز حقيقة العلاقة مع الله، حقيقة العلاقة مع الله. بولس الرسول شو بيقول؟ بيقول عظيم هو سر التقوى. شو؟ الله ظهر في الجسد. هذا هو الميلاد. فجأة بولس يلخص الميلاد بكلمات بسيطة، بأربع كلمات: الله ظهر في الجسد. فجأة عندما تنظر إلى الميلاد أنت تتواجه مع الله المتجسد. المسألة بالنسبة للناس، المشكلة مع الناس ليست مسألة الميلاد. في ديانات غير المسيحية بتأمن بالميلاد وبتأمن إنه المسيح ولد ولادة عذروية، لكن مشكلة الناس أكثر من الميلاد هي مسألة التجسد. الله يتجسد، الله يصير جسدا، فجأة يدخل إلى مسرح التاريخ، يواجهك وجها لوجه ويقول لك أنا أحبك وأنا قد أتيت لأجل خلاصك لأجل مصيرك الأبدي. فجأة في الميلاد أنت تتواجه مع الله، مش مع طفل، مع الله، مش مع حادثي لكن مع خالق الكون يدخل التاريخ. هذا هو الميلاد غير المحسوس، صار محسوسا وملموسا. الله لم يره أحد قط. كيف بدنا نرضي الله؟ كيف بدنا نفهم على الله؟ كيف بدنا نطيع الله؟ كيف بدنا نسمع صوت الله؟ ما حدا كان يعرف. فجأة قال الله عند ملء الزمان في الوقت المحدد في الساعة المحددة عندما دقت ساعة الله، قال الله لم يره أحد قد. كيف بدك تعرف عنه؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. إجا يسوع حتى نفهم الله نحن. كيف نفهم الله؟ في وجه بولس شو بيستعمل بيقول لك في وجه يسوع المسيح. تتطلع بيسوع، بتطلع بوجه المسيح تفهم الله. عندما تنظر إلى وجه المسيح ترى رحمة الله، عندما تنظر إلى وجه المسيح ترى نعمة الله، عندما تنظر إلى وجه المسيح ترى حنان الله، وعندما تنظر إلى وجه المسيح المصلوب ترى محبة الله في وجه يسوع المسيح. الميلاد يتحدانا لأنه يبرز حقيقة العلاقة مع الله. هل نحن نعيد فعلا؟ هل عن نمتحن فعلا علاقتنا بيسوع المسيح الله المتجسد؟ لاحظوا في قصة الميلاد هناك عدة ردود فعل. هيرودس اضطرب ونرفز وعصب وراح يقتل ويشوه بالناس. المجوس اجوا فرحوا سجدوا حملوا حالهم فلوا عبيوتهم. والرعاة اجوا سمعوا نشيد الملائكة جاءوا سجدوا، وبعدين هني وراجعين صاروا يخبروا كل الناس. إذن هناك ردود فعل متنوعة مختلفة من الميلاد. إذن المسألة يقول لنا الكتاب كيف تتعامل مع هذه الحقيقة. الله ظهر في الجسد، هيدا هو الميلاد، هيدي كلها سوا مختصرة بجملة واحدة. كيف تتعامل مع حقيقة ظهور الله في الجسد؟ ألم نقرأ من إنجيل يوحنا؟ والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شاف، يوحنا المعمدان طلع فيه، الله صار جسدا. ما إجا قال هذا جاي ينفسني، هذا جاي ياخذ تلاميذي، هذا جاي ينفسني، ما لك عدو إلا عدو الكار. لا، نظر إليه وأشار إليه، رأى يسوع مقبلا إليه فقال هو ذا حمل الله. كيف تتفاعل مع حقيقة تجسد المسيح في الميلاد؟ لو أن يسوع المتجسد مشى في هذه الساعة في هذا الممر، دخل إلى هنا وانت عم بتشير إله، شو بتقول؟ هذا هو مخلصي، هذا هو الذي رفع خطاياي، أو هذا رجل كويس آدمي منيح؟ هل بتشير إله بتقول هذا هو ملك الملوك؟ وصلنا للملك الآتي باسم الرب. هذا هو الميلاد أحبائي، هذا هو الميلاد. اذهبوا معي إلى رسالة يوحنا الأولى عدد 2، أختم بهذين العددين من رسائل يوحنا. يوحنا الأولى إصحاح 4 عدد 2، بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح إنه قد جاء في الجسد فهو من الله. روحوا لرسالة يوحنا الثاني عدد 7، لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد، هذا هو المضل والضد للمسيح. لاحظوا أن يوحنا أحبائي لم يتكلم عن الصليب، لم يتكلم عن القيامة. ليه؟ لأن كل هذه تختصر في مسألة التجسد. يلي بيؤمن أن يسوع هو ابن الله المتجسد، الله ظهر في الجسد، ما عاد عنده مشكلة يؤمن لا بالصليب ولا بالقيامة. لأنه إذا بيقدر يؤمن أنه الله صار إنسان، ما عنده مشكلة يؤمن أنه هذا الإنسان الذي هو الله المتجسد مات وقام في اليوم الثالث. واضح الكلام؟ والذي يؤمن هذا هو الذي عنده روح الله. كل واحد يؤمن أن يسوع جاء إلى العالم في الجسد، هو الله المتجسد، هو من الله وعنده روح الله ويسكن فيه روح الله. هيرودس اضطرب وجميع أورشليم معه. ليه؟ لأنه كانت العملية تمسهم في الصميم. الله فجأة خربط المنطق البشري، خربط علم البيولوجيا وأسلوب التوالد الطبيعي، خربط كل شيء. وبعدين إجا قال أنا ملك، أجلسوني على عروش قلوبكم، أنا ملك، تواجهوا معي، لأنكم عندما تتواجهون معي فقد تواجهتم مع الله. أنا لي زمانا هذه مدته يا فيلبوس ولم تعرفني، من رآني فقد رأى الله. نصلي.